الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم، وفي رواية لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. هذا الباب والذي يليه والذي يليه من كتاب النكاح إنما هو كلام عن آداب الفراش وأحكام الفراش في الحياة الزوجية. علاقة الفراش أيها الإخوة بين الرجل وبين امرأته إذا بنيت على تعاليم الإسلام كانت سببا في استمرار الحياة الزوجية، وكانت سبيلا من سبل السعادة الزوجية. التقاء الرجل مع المرأة أمر فطري، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وهذا الأمر أيها الإخوة الفطري جعله الله عز وجل لتستمر الحياة، فجعل الله الطعام لتستمر الحياة، يستمر حياة الجسد، وجعل التقاء الذكر بالأنثى لتستمر حياة النسل، فهذا أمر فطري، ولذلك يقال عنها الشهوة البهيمية، لأن الإنسان يشترك مع غيره من العجموات في هذه الشهوة، فكما جعل الله الشهوة في الإنسان جعل الله الشهوة في الحيوان لكي يستمر النسل، حتى يستمر نسل الحيوانات جعل الله الشهوة في الحيوان، وحتى يستمر نسل الإنسان جعل الله الشهوة في هذا الإنسان. ولكن الشريعة أيها الإخوة تدخل لتسعد الإنسان في جوانب حياته كلها، فجاءت الشريعة لتبين الآداب الشرعية في كل شيء، وهذا يدل على شمول الدين وعمومه وكماله، أن الدين يشمل حياة الفراش، حياة الفراش الزوجية، الحياة الزوجية في الفراش، ويشمل العلاقات الدولية، كل هذا من الدين. الدين من دخول الخلاء إلى التعامل مع الأعداء كله دين. تدخل الخلاء، كيف تدخل الخلاء؟ هناك طريقة في السنة كيف تدخل الخلاء، ماذا تقول عندما تدخل، ماذا تقول عندما تخرج، ما هي آداب قضاء الحاجة، هذا في ديننا أيها الإخوة. ولذلك قال اليهودي لسلمان، قال: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى قضاء الرجل حاجته أو قضاء الإنسان علمنا الشرع. نعم، هذا يدل على عموم الشريعة وعلى شموليتها وعلى الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم فيها. لذلك عندما يذكر مثل هذا الباب أو الباب الذي يليه والذي يليه، هذا أمر ينبغي أن يتعلمه المسلم، يعني الرجل أو المرأة يتعلم هذه الآداب الشرعية، ماذا يحل له من زوجته وماذا يحرم عليه من زوجته، ماذا يقول إذا أراد أن يأتي أهله. وسبحان الله، الدين يعلمنا هذه المسائل في غاية الأدب، في غاية الحياء. تستطيع أن تخطب جمعة في 10,000 بهذا الموضوع: أتى أهله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أو لامستم النساء وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، هنا إذا أتى أحدكم أهله، أدب كله في غاية الأدب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لا يخدش بحياء أي إنسان أيها الإخوة. كنت أتكلم بالموضوع ساعة ولا نخدش الحياء، نتكلم في غاية الأدب. لما؟ لأن الألفاظ الشرعية في ذاتها حياء أيها الإخوة. شوف الألفاظ، بعضهم قال القرآن سمى إتيان الرجل لامرأته بسبعة أسماء، في القرآن الكريم، سبعة أسماء جمعها، فقال الإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كناية عن الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال من قبل أن تمسوهن، المس، أو لامستم النساء، اللمس بمعنى الجماع، أو لامستم النساء فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، فلما تغشاها يعني أتاها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فهذه ألفاظ من القرآن تدل على هذا المعنى. فلا ينبغي أيها الإخوة لنا أن نتحرج، البعض يقول كيف يذكر هذا في مجلس مجالس العلم، نقول هذا الكتاب صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري كذلك هذا الحديث، ومجالس العلم ينبغي أن يتعلم الناس في أحكام دينهم. فلا ينبغي الواحد أن يقول والله هذا الشيء يا شيخ يستحي منه. للأسف سامحونا أيها الإخوة، بعض الناس يتكلم في كل شيء يخدش الحياة في حياته. إذا جاء واحد من أهل الدين أو من أهل العلم يدرس الأحكام الشرعية في الطهارة، الأحكام الشرعية في الفراش، قال لك شيء يخدش الحياة، هذا الأصل ما يذكر، ما شاء الله هو قليل حياة بكل شيء، إذا جاء للدين يقول لا حياة. يعني لما جينا لأبواب الطهارة والمني والمذي والودي، بدك تعرف صفات هذه الأشياء حتى تعرف الطهارة كيف تتطهر، ما هو حكم المني، هل هو طاهر أم نجس، صفة المني، صفة المذي، صفة الودي، هذه أشياء أيها الإخوة لا يستحيا من ذكرها، بل ينبغي أن تذكر لنتعلم. رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتعلمن في الدين، هذه مسائل تذكر للعلم. ولو قلنا من مثلا جلس مجلسا ذكرت فيه الآداب الشرعية، الآداب الشرعية للفراش بأدب وخلق، بالأحاديث، بالآيات، بأقوال أهل العلم، الآداب الشرعية. ربما الواحد تزوج ومضى على زواجه 20 سنة وما عمري أنا جلست مجلس، وهكذا الواحد بفطرته يطأ أهله ويأتي أهله، لا، هناك آداب شرعية الشرع اعتبر هذه الآداب وذكرها أهل العلم، بل منهم من جعلها في خلال مصنفات مثل كتاب تحفة العروس وغير هذا من الكتاب من الكتب، وذكروا آداب البناء. يعني الليلة الأولى في الحياة الزوجية ذكروا آدابها، ذكروا آدابها. فمما ذكر قبل أن نذكر هذا الباب، أن نأتي هذا الباب، فقالوا أن تزين الزوجة لزوجها، هذا من الأدب، أن تزين الزوجة لزوجها. حديث أسماء بنت السكن قالت إني قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ثم جئته فدعوته لها، أو دعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلى جنبها، فأتي بعس فشرب، عس فيه لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت، فخفضت رأسها واستحيت. إذن كانت العروس تزين لزوجها، وكذلك فعل بصفية كما مر معنا أن النساء قد زينها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك تهدى العروس لزوجها ويدعى لهما. بوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة، باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة، يعني أن تدعو النساء بالبركة. فالنساء يهدين المرأة لزوجها، يدخلن المرأة على زوجها. قالت عائشة كما ذكر أيضا تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، على الخير والبركة وعلى خير طائر. فإذا دخل الزوج سلم على زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الإمام الترمذي. إذا دخلت على أهلك فسلم، يعني سلم على أهلك، السلام عليكم ورحمة الله، قال يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة كما عند أبي الشيخ بسند حسن، لما تزوجها فأراد أن يدخل عليها سلم السلام عليكم ورحمة الله، فأن يبدأ بالسلام، أن يبدأ بالسلام، ثم بعد ذلك يدعو بالبركة. واختلف هل يدعو قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فإذا دخل الرجل على زوجته فإنه يضع يده عند مقدم رأسها عند البناء، يعني إذا أراد أن يدخل بها، قال ويسمي ويدعو بالبركة، ويقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه كما في البخاري في كتاب أفعال العباد وفي سنن أبي داود بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. إذن يضع يده على ناصيتها على مقدم رأسها، قال وليسمي الله عز وجل، يقول بسم الله، ثم ليقل اللهم، ثم ليدعو بالبركة، اللهم بارك لي، اللهم إني أسألك البركة، قال وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، قال وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال بعض أهل العلم والظاهر كذلك في زمن أنه إذا اشترى سيارة يضع يده ويقول اللهم إني أسألك خيرا وخيرا كذا، يسأل الله من خيرها ويستعيذ بالله من شرها. فإذا دخل عند أهله عند زوجته يضع يده على رأسها ويدعو بهذا الدعاء، أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وثبت عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأمر كما عند الطبراني بسند صحيح، أنه كان يأمر الزوج أن يصلي بزوجته ركعتين في ليلة البناء. قال شقيق قال جاء رجل يقال له أبو حريز فقال إني تزوجت جارية شابة بكرا وإني أخاف أن تفركني، يعني إني أخاف أن تبغضني هذه الزوجة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الإلف من الله والفرك من الشيطان، يريد أن الشيطان يكره إليكم ما أحل الله لكم. ثم قال فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين، يعني كن أنت إماما وصلي بها ركعتين، هذا في ليلة الدخول في ليلة البناء. إذن يدعو بالدعاء الذي ذكرناه ويصلي بزوجته ركعتين، هو يكون إماما بها، يكون إماما بها. قال وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا ما إذا فرقت بخير. هكذا قال عبد الله بن مسعود. قال وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا إذا جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت بخير. يدعو بهذا الدعاء بعد أن يصلي بزوجته ركعتين. واحد المشايخ مرة بيتكلم في عرس وكذا، والسنة في الزوج قبل أن يأتي أهله أن يصلي ركعتين وكذا، وفعلا العريس بيسمع كذا، العروس يعني العروس اللي هو الزوج في اللفظ في اللغة، العروس كما قلنا سابقا العريس من الألفاظ الخاطئة التي اشتهرت على الألسنة، العروس للزوج والزوجة، العروس معنى الزوج، الزوج يسمع، الرجل يسمع. فقال فلقيته بعد يومين قلت ها إن شاء الله صليت ركعتين،
إن شاء الله إنك صليت ركعتين. قال آه والله يا شيخ صليت بس خليتها هي تئم فيي. قال له بسم الله ما شاء الله من أول ليلة هذا خليتها هي الإمام وانت وراها بسم الله ما شاء الله. قال آه صليت بس خليتها هي الإمام. لا، الرجل هو يكون الإمام، الرجل هو الذي يكون الإمام. قال فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. قال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة. قال وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم فقال إليك. قال أو كذلك؟ قالوا نعم. قال فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك. قال وعلموني فقالوا إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك شأن أهلك. يعني بعد أن تصلي ركعتين شأنك شأن أهلك. ويستحب أيها الإخوة بعد أن يصلي ركعتين وأن يدعو الله تعالى أن يلاطف أهله وأن يداعب أهله، وهذا ثبت في السنة، ثبت في الأحاديث، حديث أسماء بنت يزيد بن السكن لما قالت قينت عائشة يعني جهزتها زينتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوته، يعني دعوته لينظر إليها رضي الله عنها، فجاء فجلس إلى جنبها، جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب زوجته، فأتي بعس لبن يعني قدح من لبن كبير فشرب. قالت ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، ناول عائشة ليلاطفها. فالسنة، هذا من السنة، أن الزوج في ليلة البناء يقدم لزوجته شيئا حتى تشربه، هذا من باب الملاطفة. فخفضت عائشة رأسها واستحيت. قالت أسماء فانتهرتها، أسماء بنت السكن قالت فانتهرتها، قلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فأخذت فشربت شيئا ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعطي تربك يعني أعطي صديقتك. قالت أسماء قلت يا رسول الله بل خذه أنت اشرب منه ثم ناولني من يدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه فشرب منه ثم ناول أسماء. قالت فجلست ثم وضعت على ركبتي ثم طفقته أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مكان ما شرب تريد أن تتبرك بمكان شرب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أسماء بنت السكن رضي الله عنها. قال ثم قال لنسوة عندي ناوليهن، يعني أعطي النسوة حتى يشربن من هذا اللبن. قال فقلنا لا نشتهيه. فقال عليه الصلاة والسلام لا تجمعنا جوعا وكذبا، يعني لا نشتهيه، طب أنت جعانات كمان وتكذب لا نشتهيه. قال فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فقالوا السنة أن يلاطف أهله وأن يكون متزينا. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. وهذا أيها الإخوة كثير من الرجال لا يلتفتون لهذا المعنى، فهو يلوم زوجته إذا لم تتزين له، ولكن هو لا يتزين لها، يعني هو لا يتطيب يأتي برائحة طيبة لزوجته. لا، وهذا أمر ملاحظ سامحونا، أن الرجل عندما يخرج من بيته يتعطر وبالطيب وبيلبس أحسن الثياب ويخرج لعمله للدوام، لما يرجع سبحان الله بيجي بثياب الشغل وبقعد عند زوجته وكذا ورائحته هي رائحة العمل والشغل وكذا. الله قال ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، إني أحب أن تتزين، أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي، يعني كما تحب أنت أن تتزين هي لك، تزين أنت لها، يعني ضع العطر مش للناس، أول شيء لزوجتي. فيستحب أن يتزين، بل قبل أن يأتي أهله أن يستعمل السواك. قال شريح بن هانئ قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ فقالت بالسواك. كان يبدأ عليه الصلاة والسلام بالسواك حتى يطيب فمه، كان يطيب فمه بالسواك، مع أن الموضع ليس موضع صلاة ولا موضع ذكر، لكن حتى لا تشم زوجته منه إلا رائحة طيبة. وهذا حق، ترى ينبغي أن نتعلم هذا في المساجد، لأنه كثير من المشاكل تحدث من وراء هذا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، الرجل يباشر زوجته قبل أن يدخل بها، فشرع الشرع ما في ذلك من المداعبة والعناق من ملاطفة الزوجة. ولذلك في البخاري، في صحيح البخاري في كتاب النكاح، في رواية لحديث جابر رضي الله عنه، لما تزوج جابر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت بكرا أو ثيبا؟ ماذا قال له جابر؟ قال: تزوجت ثيبا. في رواية: هلا بكرا تداعبها وتلاعبك وتلاعبها وتلاعبك. وفي رواية: ما لك وللعذارى ولعابها؟ قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، قال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال: وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف ريقها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. قال: وفيه إشارة، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك وللعذارى ولعابها، قال: وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف ريقها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: ثم قضى وطره، قال: فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضا نهمتها. وهذا من أداب الوطر، أن يهيئ زوجته قبل ذلك. هناك حديث ضعيف أنه: والله ما رأت مني ولا رأيت منها، أن الرجل لا يجوز أن يرى عورة زوجته، والزوجة لا يجوز أن ترى عورة زوجها. هذا حديث لا يصح. وقال: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. هذا حديث رواه النسائي لكن منكر، حديث منكر لا يصح. بل النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: يا رسول الله، حديث معاوية القشيري، قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا من زوجتك. فهذا فليس أيها الإخوة بين الرجل والمرأة عورة، ليس بين المرأة والرجل عورة. بل قالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، هي وهو كان يغتسلان في إناء واحد، تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول: دع لي. قالت وهما جنبان. فإذا ابن حجر يقول: وفي هذا نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكس ذلك. فبين الرجل وبين المرأة لا يوجد عورة، يعني لا يوجد شيء عورة بين الرجل وبين امرأته. فإذا أراد أن يأتي أهله كما معنا هنا، يسمي الله عز وجل ويقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طبعا الحديث هذا الذكر العظيم فيه فوائد كثيرة، هذا ذكر صحيح لكن فيه فوائد عظيمة كثيرة في هذا الحديث، من التسمية ابتداء والدعاء، ولماذا ذكر الشيطان هنا والاستعاذة بالله من شره. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.